فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فها هي قد أظلتنا أيام كريمة، أيام عظيمة، وهي مواسم للطاعات والخيرات والبركات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد حث الله عز وجل في كتابه الكريم على كثرة ذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي آية الحج كما قال سبحانه وتعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كما قال سبحانه وتعالى: اذكروا الله في أيام معدودات، معلومات في البقرة ومعدودات في الحج. وهذه أيام مشهودة، فينبغي على العبد أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وفي سائر الأيام، لكن هذه الأيام خاصة، لأن الله عز وجل حث سبحانه وبحمده على كثرة ذكره في هذه الأيام، كما قال سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكرناها آنفا. فينبغي على العبد أيها الإخوة أن يجعل لسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر هو أفضل أو من أفضل العبادات، إذ إن الأطباء يذكرون أن أخف جارحة في جسد الإنسان كله هي اللسان، أخف عضو في جسد الإنسان كله اللسان. قالوا: بحيث أنه لا يستطيع الإنسان أن يحرك أي جارحة أو أي عضو من أعضائه كما يحرك لسانه. يعني ما فيش إنسان مثلا يقدر يحرك إيده ودراعه مثلا كده 10 ساعات متواصلة أو 5-6 ساعات متواصلة، ما يقدرش يعمل كده، لكن يستطيع الإنسان أن يكثر من ذكر الله أو أن يحرك لسانه عامة. كذلك إنسان لا يستطيع مثلا أنه يمشي 5-6-7 ساعات مثلا متواصلة على قدميه، لكن كما قلت يستطيع أن يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الساعات، لي كما قلت أخف جارحة في جسد الإنسان كله هي اللسان. في مسند الإمام أحمد، وكذلك رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. إذن فهذه وصاة لنبي الله نوح عليه السلام يوصي ابنه طبعا، وهذا الولد غير الولد الذي هلك في الطوفان طبعا، يوصيه نوح عليه السلام بهذه الوصاء التي ينبغي لنا جميعا أن نستمسك بها، ألا وهي ذكر الله عز وجل، أن يكثر الإنسان، أن يكثر الإنسان من كلمة التوحيد. فهذه الكلمة الله عز وجل إنما خلق الخلق، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل خلق الخلق جميعا لعبادته لكي يوحدوه سبحانه وبحمده، وكذلك وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. إنسان إخواننا يكثر من هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وأن يكثر من كلمة سبحان الله بحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، لأن ما هناك ما من كائن على ظهر هذه البسيطة إلا يسبح ربه سبحانه وتعالى، إلا الغافلون من بني آدم. واضح إزاي؟ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. للأسف الشديد الإنسان تعتريه في كثير من الأحيان هذه الغفلة، ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه من تلك الرقدة التي يقولها للأسف الشديد. لذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه قال: إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك، اللي هو الإنسان اللي لسانه معتاد على الذكر، يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك، يا لها من بشرى. ولذلك كان قيل لعمير بن هانئ: لا نرى لسانك يفتر عن ذكر الله، فكم تسبح الله في اليوم؟ قال: 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. تخيل أنت 100,000 تسبيحة، وممكن يسبح له 5-6,000 كده مثلا، إيه على سبيل السهو والخطأ يعني، 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. طيب نتلقى هذا الاتصال ثم نستكمل. السلام عليكم.
أستاذ إيمان. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يرضى عنك يا رب.
أنا ليه سؤال بس هو طويل شوية.
اتفضلي، نختصر قدر الاستطاعة يعني.
لا لا لا، هو مش حكاية إن هو طويل حاجة. بص، هو أنا أخويا كان طالع حج يوم الجمعة اللي فاتت دي. بخرة. وهو وطالع قاعد فجأة له الزايدة.
الله يعافيه.
فهو عمل الزايدة. فهو دلوقتي إن شاء الله هيطلع بإذن الله الجمعة الجاية. هو دلوقتي ينفع إن هو مثلا ما يقعدش على جبل عرفة الوقت كله.
تمام.
ده حاجة. تاني حاجة، ينفع إن هو يفوض حد عنه إن هو يرمي الجمرات بحيث إن الأماكن اللي فيها زحمة ممكن مثلا يفوض حد من زمايله اللي طالعين معاه في نفس الفوم؟
حاضر.
ماشي. وفي حالة إن هو مثلا لو ما قدرش يطلع، هو كده ياخد ثواب الحجة برضه ولا؟
حاضر.
ماشي. سؤال بقى أخير ماشي.
تؤمرين.
دلوقتي إن شاء الله جزاك الله كل خير. الوقت عرفه ان شاء الله هتبقى يا السبت يا الجمعه، ينفع ان انا اصومها مفرده ولا لازم يومين السبت والجمعه؟
حاضر.
جزاك الله كل خير.
اي حاضر. حاضر. السلام عليكم. مش محمد.
وعليكم السلام.
مرحبا.
ورحمه الله وبركاته. محمد بارك الله.
اهلا وسهلا محمد، الله يبارك فيك. الله يكرمك.
الله يعزك وتشكرك. بارك الله فيك. معي اعتراف جزاك الله خير. السؤال الاول: هل اعمال المتخاصمان ترفع عند الله سبحانه وتعالى؟ شخصين متخاصمان على الامر ما، هل اعمالهم ترفع عند الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثاني بارك الله فيك: ما هو افضل ذكر نقوله في العشر الاول من ذو الحج؟ بارك الله فيك. السؤال الثالث والاخير بارك الله فيك: كيف نربي ابنائنا تربيه اسلاميه موافقة لكتاب ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟
حاضر. لقد سألت عن عظيم يا شيخ محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. اتفضلي يا أختي، مع حضرتك. اتفضلي.
هذا وليت يعني لسه متوفية جديد، فإحنا لما رحنا نزورها في المقابر هل الحاجة اللي إحنا يعني بناخدها من فراغ على روحها ديت بتروح لها ولا افضل الصدقه ايه؟ وانا مش عارفه الصراحه.
حاضر حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يسلمك يا شيخ محمد يا رب.
الله يعز حضرتك.
شيخ بس أنا عندي سؤال.
حاضر.
طبعا سمعت النهاردة إجابة من الشيخ شعبان واحد ثالث يعني عن المتخاصمين يعني ما بيطلعش على أعمالهم يعني وكده. فدلوقتي يا شيخ أنا ليا إنسانة والله الحمد لله بحبش أخاصم حد ولا أزعل من حد الحمد لله فضل عند ربنا يعني. بس الإنسانة دي يا شيخ يعني هأخصص لك بقدر الإمكان فيعني مش قادر إن أنا أقول لك يعني بتعمل فيه إيه للخليل من سادة كلامها خالص. يعني إنسانة مخلياه يعني دايما تأذيني في كل حاجة وعملت معاه كل حاجة حلوة بتشكتني إن أنا إنسانة مش ملتزمة ولا مش متدينة يعني الحمد لله أنا فضل من عند ربنا أنا معليا إن أنا بغسل يعني
الله
الحمد لله مؤتمنة بالغسل بتاعي الحمد لله رب
الله
العالمين فضل من عند ربنا. تقولي يا خباصة وتقولي يا لواطة وتشتمني وتهني يا شيخ وما بتفتكريش أي حاجة كويسة أعملها معاها فمش قادر إن أنا يا شيخ أسامحها يعني آخر مرة أهنيت الأهانة جامدة وعيرتني بغلاء ليا يعني عيرتني بيه فمش قادر أنساها يا شيخ ولا قادر إن أنا أكلمها خالص. هل فعلا أعمالي ما ترفعش عند ربنا عشان أنا ما بكلمهاش؟ أنا ابتلبت بوجه الله.
حاضر.
تاني سؤال يا شيخ لو تاني سؤال عندي ابني الله يهديه يصلح حاله يا شيخ دايما بيكلم بنتي في التليفون
وعمال
اقول الله يهديه كان يتكلم بيكلم بنتي في التليفون فانا ليل ونهار يا شيخ يكلمها وانا بخش وسط
اقول فين اهلها دي
يا ابني اتقي الله حرام
فين اهلها يا حاج
ها
فين اهلها
مش عارفه مش عارفه والله يا شيخ يعني يعني انا بستغرب اهلها فين والله يا شيخ في اوقات حتى بالليل الفجر وبعد الفجر كمان فانا انا حاسه بالذنب بقول شويه اعمل الله يهديك واتقي الله مش عارفه اعمل معايا يا شيخ ايه.
حاضر.
وادعي لي ربنا يهديه ويهدى اخويا يا رب.
حاضر.
وادع ان ربنا يشفيني وفك كرب زوجي يا رب
يا رب افندم
وجزاكم الله خيرا
واياكم يا ام احمد مع السلامه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بالغالي.
أهلا. نبيل محمد ربنا يكرمك.
محمد
نبيل محمد
اه بلبل
ايوه
حبيبي
منور ربنا يخليك.
اهلا وسهلا اتفضل.
بقول لك كان في مشكله حصلت بيني وبين زوجتي.
ايوه عم
قالت لي فقالت لي احلف قلت لها انا احلف بالله قالت لي لا احلف بالطلاق فعشان ارضيها رحت حلف بالطلاق بس في نيتي ما كانش فيه طلاق ثلاث مرات
وانت كنت عملت الحاجه دي يا عم نبيل يعني
ده كلام كان اتقال وكنت ناسي منه كلمه لان انا سني كبير فنسيت كلمه فهي اكتشفت بعد الحلفان ان انا الكلمه ديت قلتها فهل اليمين ده يعتبر ايه؟
حاضر حاضر
ربنا يكرمك يا رب ربنا
يخليك من عينيا يا عم نبيل حاضر ماشي. فكما قلنا أيها الإخوة الإنسان ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام خاصة وفي سائر الأيام عامة كما قال محمد بن كعب القرظي رحمة الله عليه قال لو أذن لأحد في ترك الذكر لأذن ليحيى عليه السلام فإن الله عز وجل لزكريا عليه السلام فإن الله عز وجل قد قال له قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فكان عليه السلام زكريا عليه السلام يخرج من بيته يشير إلى الناس يحثهم على الذكر بالإشارة فالله عز وجل ومع ذلك عذره آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا يعني يرمز إليه فكان عليه السلام يخرج يشير إليه وقال أيضا ولو أذن لأحد في ترك الذكر لأذن الله عز وجل للذين يقاتلون في سبيله فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله يبقى لو أذن لأحد في ترك الذكر لأذن لهذين واضح لكن الله عز وجل كما قلت يحب أن الإنسان يكثر من ذكره سبحانه وبحمده والذكر هو الشيء الوحيد الذي لم يجعل له رب العالمين سبحانه وتعالى حدا ولا سقفا معينا بل قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يعني حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل يبقى الإنسان يا أخواننا الإنسان العاقل الإنسان الحصيف الإنسان الذكي لا يعطل لسانه أبدا طول ما أنت ماشي أعمل لسانك في ذكر لا أعد الذين أعمل لسانك في ذكر كما قال الله عز وجل الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون يبقى الإنسان يا أخوانا قاعد يذكر ربنا، ماشي يذكر ربنا، راكب مواصلات يذكر ربنا، بتعملي أكل في المطبخ اذكر ربنا، قاعد مثلا تدعي أولادك اذكر ربنا، قاعد عندك وقت شاغر وقت فراغ، أعمل لسانك في ذكر الله. الإنسان يا أخوانا يأتي عليه وهو في قبره ربما الإنسان يتحسر على هذا الوقت الذي أمضاه في غير ذكر الله عز وجل، وكم من حسرات في بطون المقابر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. طيب الحجة إمام بقى بتسأل أن أخوها كان طالع الحج يوم الجمعة الماضي، غير أن الله عز وجل ابتلاه بمغص وتعب وجات له الزايدة فعمل عملية الزايدة، فهو الله يسلمه ويبارك فيه إن شاء الله هيطلع الحج الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يسلمه، وأسأل الله عز وجل أن يبريه من كل الأسقام، اللهم أمين. طيب فهي بتقول هل ينفع يمكث فترة بسيطة على عرفة؟ نعم ينفع، طالما أنه ذهب إلى عرفة وواطئ أرض عرفة يبقى هو بذلك وقف على عرفة، مش شرط ان احنا نقعد لاخر النهار. طالما الانسان واطئ بقدميه ارض عرفة فهو بذلك قد وقف، لكن ان استطاع ان هو يتخذ مكانا فيه ظل فهذا يكون احسن وافضل واولى. طيب بتقول هو لو فوض حد ان هو يرمي له الجمار لا شيء عليه وحجه صحيح إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يسلمه. طيب وبتقول طب هو لو لم يخرج أو لو لم يذهب للحج هذا العام هل يكتب له الأجر؟ نعم يكتب له أجر الحج كاملا مكملا إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يفعل صحيحا مقيما. طالما الذي منعه وحجبه عن الذهاب إلى الحج هو المرض فإن من كرم الله وجوده وإنعامه وإفضاله أنه يكتب أجر العبد كاملا مكملا. نحمد الله أن الله هو ربنا سبحانه وبحمده الحمد لله. ف زي ما قلت وكذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، وفي لفظ حبسهم المرض، فإن الله عز وجل كما قلت يكتب أجر العبد كاملا مكملا. أسأل الله عز وجل أن يعينه على الحج، أسأل الله أن ييسر له وأن يعافيه وأن يسلمه يا رب اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائه وأن ييسر له الحج، حتى زي ما قلت لو لم يستطع الذهاب إلى الحج فإنه إن شاء الله عز وجل يكتب له أجر الحج كاملا مكملا. طيب هي بتسأل بتقول أن وقفة عرفة هذا العام هتكون إما الجمعة أو السبت، هل يمكن إن احنا نصوم يعني في اليومين دول؟ لا بأس بذلك، لكن أهم حاجة إن الواحد لا يفرد يوم الجمعة بصيام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وهو صائم في يوم جمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل صمت يوما قبله؟ قال لا. قال هل تريد أن تصوم يوما بعده؟ قال لا. قال فأفطر. يبقى يا إخواننا ما ينفعش إن الواحد يفرد يوم الجمعة بصيام، هتصوم يوم الجمعة صوم يوم قبله أو صوم يوم بعده حتى لا تفرد هذا اليوم بالصيام، واضح إزاي؟ هذه السنة هذا هو الأفضل. طيب يوم السبت، طبعا يوم السبت لا بأس إن الإنسان يفرده بالصيام، لأن الحديث الوارد في تعليل عدم الصيام يوم السبت حديث لا يصح ولا يثبت، اللي هو الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الحديث ده لا يصح، فيجوز للإنسان أن يفرد صيام يوم السبت بالصيام، لا بأس بذلك. لكن احنا بنقول بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما عن البخاري، قال عليه السلام: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. طيب، ومن جملة الاعمال الصالحة الصيام، يبقى الانسان يحاول قدر المستطاع ان هو يسرد هذه العشر، يسرد هذه العشر، فان هذه العشر من افضل الايام في العام. طبعا ليالي العشر الاواخر من رمضان دي افضل الليالي وافضل الايام العشر او التسع الاول من ذي الحجة، دي افضل الايام، افضل الليالي زي ما احنا بنقول العشر الاواخر من رمضان، لان فيها ليلة القدر. فالشاهد الانسان يحاول بقدر المستطاع ان يصوم ما استطاع، حتى لو ما قدرش ان يصوم التسعة ايام على بعض او وراء بعض يعني سردا، خلاص يصوم ما استطاع، يصوم من هذه الايام ما استطاع، حتى كما قلت يدخل في زمرة قوله عليه الصلاة والسلام: ما من ايام العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام. قال: والجهاد في سبيل، قال: ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا شك كما قلت ان الصيام من جملة الاعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى. طيب، عم الحاج محمد بيسأل بيقول: هل المتخاصمين لا ترفع أعمالهم عند الله؟ نعم، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في كل اثنين وخميس، إلا لرجلين متخاصمين، فإن الله عز وجل يقول لملائكة: أنظرا هذين حتى يصطلحا. لكن ما ينفعش يكون واحد ظالم وواحد مثلا تركه، يبقى ده متخاصمين، لا، في الحالة دي هناك جناية، في تعدي، يبقى في الحالة دي مش متخاصمين. واضح ازاي؟ احنا بنتكلم في المتخاصمين ان واحد مثلا شايل من واحد الامور لغرض او لعرض من الدنيا، ما يكونش فيه تجني، لان التجني ده امر ثاني خالص. واحد ظلم واحد، يبقى في الحالة دي تركه اتقاء فحشي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشي. واحد كده معروف إن هو أخلاق مش كويسة، وإنسان مؤذي، وإنسان مش كويس، فأنا بتركه اتقاء فحشي، ببتعد عنه خالص واكتنبه اتقاء فحشي. طب نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أبا محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله الغالي.
الله يبارك لك فضيلة الشيخ.
حبيبي. الله يعزك.
سمعت شيخنا، بس عايز نعرف ما حكم الإقامة في الدول الأوروبية أو الشغل هناك يعني.
حاضر.
وعايز نعرف برضه معنى الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من أقام بين ظهرين الكافرين. هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟
حاضر.
الإقامة في الدول الأوروبية مثل فرنسا وأوروبا كلها.
حاضر.
جزاك الله خير. الله
من عناية أخوي. حاضر. حاضر يا محمد.
الله يبارك لك.
من عناية حبيبي. حاضر. حاضر حبيبي. حنف حودة.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
حبيبي حنف، أهلا وسهلا.
الله يصلح حالك. إنه أحبك في الله، أكتب في الله يا شيخ. والله
حبك الله حنف، ربنا يسلمك.
والله بنشوف في وجهك بسمة كده بتقول ما شاء الله عليك يعني.
الله يسترك يا حنف، والله ربنا يبارك فيك يا رب. أنت بتحرجني، بتحرجني على الهواء.
لا والله ده حقيقة، والله ده حقيقة مولانا والله.
ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب، الله يبارك في عمرك يا رب.
الله يصلح حالك.
أمورنا يا أخويا.
الله يخليك يا رب. الله يخليك. الأمر لله واحد.
الله يعزك.
بقول لحضرتك يا شيخ، بالنسبة أنا شغال في مكان فطلعوا علي اسم شهر محمود الحنش، تمام؟ انا بغض النظر قلت انا بنحب الاسم ده او مش بنحبه، بس اسم محمود اتلغى خالص دلوقتي، وكلهم قالوا لي شغل يا حنش.
حنش
بيكرموا له لات اللباس والالقاب.
حنش
في وزر. حنش. بيقولوا له حنش والله.
طب ليه كده؟ انت كنت بتقفش تعابين ولا ايه؟
لا والله ده هو يعني ايه خفيف، بحب نضحك وبتاع، بيقولوا لي ده انت حنش. طلع عليه اسم حنش ده، بعيد ان انا كنت نحب الاسم او ما نحبوش.
انا كنت بقول لك حنش في الاول انت اتصلت
بصراحه والله.
هقول لك حنش بقى كده.
خلاص حلال، مفيش حاجه يعني.
حاضر حاضر، اقول لك ان شاء الله. حاضر حاضر.
الله يصلح. وعايزك تدعي لهم شيخ ربنا شويه على ربنا يباركنا في امره وابويا. والله بالله عليك
حبيبي يا ربي حبيبي. حاضر حاضر يا حبيبي. حاضر ماشي يا اخويا. حاضر. السلام عليكم استاذة نجلاء.
الو عليكم السلام. لو سمحتي بس، انا جوزي متوفي وبقاله دلوقتي 13 يوم. فانا يعني عايزة اعرف ايه الاعمال اللي انا اعملها يعني تبقى على روحه مثلا هو يستفيد بيها، اقرا له الفاتحه، ايه الدعاء اللي انا اقوله له مثلا.
حاضر.
او كده يعني، وانا معايا ثلاث ولاد.
حاضر.
يعني مثلا لما انا اربيهم واعلمهم وكده، هو برضو دوت يبقى مثلا حاسس بينا ومبسوط وكده. وبرضو هو ايه مثلا، احنا لما نروح نزور المقابر، معلش انا اصلا
لا تمرين.
لما نروح نزور المقابر ينفع اخد عيالي يعني الثلاثه؟ بتقولي ممكن هو بيبقى شاعر وحاسس بيهم وكده.
حاضر.
او ممكن ما اخدهمش؟
حاضر.
متشكره جدا وجزاك الله خير.
حاضر حاضر يا اختي حاضر. ربنا يا رب يرحم رحمه واسعه يا رب.
اللهم امين يا سيدي. ماشي، مع الف سلامه. والسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد،
مرحبا يا اخويا. اهلا،
الله يبارك فيك.
مرحبا يا اخويا.
كان ليا سؤال.
انت اسمك ايه الاول بس عشان اعرف؟
توفى.
نعم، لو تكرمني بالاسم بس.
ابو محمد ان شاء الله.
ابا محمد.
نعم.
مرحبا بالغالي. اهلا وسهلا.
الله، اهلا بيك.
اتفضل يا اخويا. امرني عم ابو محمد.
الوالد توفى والوالده، وتركوا منزل عباره عن اربع ادوار. وكان الوالد كتب للبنت على حياته يعني، وهو في كامل قوته يعني، شقه. وترك ثلاث شقق لولدين وبنت، من اللي هي البنت اللي
ترك ثلاث شقق للولدين.
هو كل الاولاد عباره عن ولدين وبنت.
كتب شقه للبنت.
ودلوقتي
بقي ثلاث شقق، مش كده؟
كتبها لها بيع وشراء.
تمام.
بعقود موثقه يعني.
جميل.
فهل دلوقتي هي لها حق في بقيه الميراث يعني؟
طب معلش عم ابو محمد، هو ليه كتب لها؟
هو خاف عليها.
من ايه؟ منكم يعني ولا خاف من الزمن ولا من؟ تمام حاضر.
فقال لا، انا طبعا لازم امنك وكده، وانت موجوده في البيت معايا انت وزوجك، فخليكوا ليكوا الشقه ديت وانا هبيعها لك. بس ما فيش، ما قبضش فلوس.
فاهم. يعني اقصد لكن ما كانش في عله معينه ان هو يهب لها او يديها الامر ده عنكم، صح؟
ما
كانش في سبب يعني معين، صح؟
بس هو بعقود بيع وشراء.
انا فاهم ده كويس، فاهم، متخيل.
تمام
حاضر.
فهو بس المطلوب، هل هي دلوقتي ترث في بقيه الثلاث شقق ولا ملهاش ميراث؟
طب هو يعني ممكن اعرف يعني ايه السبب ان هو كتب لها؟ عشان خايف بس يعني؟
هو عشان خايف ويأمنها.
تمام.
ان يبقى لها مكان يعني، عشان زوجها ما كانش له شقه اياميها مخصصه له.
حاضر.
وهو متزوجها في الشقه ديت وقاعدين فيها من الاول.
من عينيا يا عم محمد. حاضر.
وهل هو يأسم الوالد يعني؟
حاضر.
ولا كده مالوش؟
حاضر.
ماشي، جزاك الله خير.
حاضر يعني. حاضر
ربنا يبارك.
مع السلامه. مع السلامه. زهره. السلام عليكم استاذه زهراء.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بحضرتك.
يا
الله يعز حضرتك، ربنا يكرمك يا رب.
عامل ايه؟
الحمد لله في نعمه. الحمد لله، سلمكم الله.
والله منورنا في البرنامج، ربنا يبارك في
حضرتك. الله يرضى عن حضرتك يا رب. سلمكم الله، الله يرفع عمر حضرتك يا رب، ربنا يكرم، ده شرف لينا والله.
لو سمحت يا شيخ، هو ايه الحلفان الغاموس؟
الايه يا حاجه؟ اليمين الغاموس يعني؟
الحلفان الغاموس.
اليمين يعني الغاموس.
ولو سمعت، لو واحده عندها يعني كان عندها في اول الجواز نزيف دائم، وما كانش عارفه تصلي ازاي او كده، وبعدين هي عرفت ان كان في نزيف وكده، ودلوقتي عايزه تصلي ازاي؟
يعني هي كانت تركت الايام في ايام النزيف يعني، تركت الصلاه.
تركت الايام اللي عليها وما كانتش بتصلي، دلوقتي تعمل ايه؟
حاضر.
معلش يا اسامه، معلش معلش.
ربنا
يبارك فيك وفي حضرتك ويجازيك كل خير عنك.
خدامك. حاضر حاضر حاضر. من عينيا. حاضر. مع السلامه. طيب احنا قلنا بقى طبعا ان المتخاصمين لا ترفع اعمالهم الا ان يصطلحا، وبعدين انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام قد قال على مثل هذين، قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اذا فالانسان يحاول يبادر الا يكن بينه وبين اخيه مشاحنه او ضغينه او مقاطعه او مدابره، فان طبعا هذا لا يحل. النبي عشان قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يبقى زي ما قلت ده المتخاصمين، لكن زي ما قلت لو كان في بقى واحد جنى على واحد او جار عليه او ظلمه لبقى يبقى دي مش مخاصمه، يبقى ده هناك في انسان له حق وانسان يعني انسان مسلوب الحق وانسان ظالم وجائر في حق اخيه، فهذا ينبغي عليه ان يتوب الى الله عز وجل. طيب الشيخ محمد برضو بيسأل بيقول ما هو افضل ذكر نقدمه في هذه الايام العشر؟ يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل دعاء قد يقوله الإنسان في يوم عرفة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما في سائر الأيام فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، أيما ذكر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح أو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام إنسان يلهج به يذكر. يعني لك أن تتخيل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان ربي حمده سبحان ربي العظيم، وكان عليه السلام يقول إني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فالإنسان أي ذكر من هذه الأذكار عليه أن يلهج به وأن يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام، فهي أيام ذكر لله عز وجل. طيب الأخ محمد ده بيتكلم عن مسألة تربية الأولاد، وطبعا لقد سألت عن عظيم يا شيخ محمد، يعني لا شك أن أجل غرس وأجل نبت يخرج من الأرض هو الإنسان، كما قال الله عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا، يبقى أجل غرس وأجل نبت يخرج من الأرض هو الإنسان كما قال الله عز وجل. وطبعا يا إخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى الإنسان يا إخواننا ينبغي عليه أن يحسن إلى هذا الولد. طيب تحسن إلى هذا الولد بإيه؟ أولا أنك أنت تحسن اختيار أمه، ثم تحسن اختيار اسمه، ثم تحسن تربية هذا الولد. كان سعيد بن جبير رحمة الله عليه يقول والله إني لا أزيد أو لا أطيل في صلاتي من أجل ولدي أن يصلحه الله عز وجل. يبقى بصلاح الآباء يكون صلاح الأبناء. الإنسان يا أخوانا هو امتداد لوالده، فإذا كان الوالد إنسانا فاضلا فإن الولد أكيد إن شاء الله سيكون على رسم أبيه ويكون على درب أبيه. ولذلك يقول بعض العلماء الأدب على الآباء والصلاح من الله. يا سلام كلمة جميلة جدا جدا جدا، الأدب على الآباء، الوالد يأدب، الصلاح على الله، مش بتاعتك انت بقى ابنك يطلع صالح يطلع غير صالح مش بتاعتك، لكن انت عليك انك انت تعمل ايه؟ تحسن أدب هذا الولد، تؤدبه أدبا طيبا. الصلاح ده بتاع ربنا مش بتاعي وبتاعك. ممكن إنسان يعني يكون غاية في الأدب والأخلاق والعلم والديانة ويطلع ابنه سبحان الله بعيد كل البعد عن والده. فالواحد يحاول بقدر المستطاع أن يتقي الله عز وجل في أولاده، أن يحسن معاملتهم كما قلت، يحسن أولا اختيار أمه، لأن الأم دي هي الأرض التي ستزرع فيه وتبذر فيها هذا البذر، فينبغي عليك أن تتخذ أرضا صالحة للزراعة، أرض تضع فيها هذه النبتة تخرج ثمرة طيبة، ما تكونش أرض بور مش عشان شكلها حلو خلاص. لا يا إخوانا الزواج يعني يحتاج إلى أن احنا نراجع أنفسنا مرة ثانية في مسألة الزواج. تتجوز ليه؟ لماذا تتزوج؟ ده سؤال ينبغي لنا أن نجيب عنه. ليه بتتجوز؟ هل أنت عشان طلعت لقيت ناس كلها بتتجوز فأنت بتتجوز، ولا عشان أبوك لقيته متجوز فأنت ولا أنت عشان عايز أولاد، ولا أنت عايز إيه بالضبط؟ يبقى ينبغي الانسان يا اخواننا يتقي الله عز وجل في هؤلاء الابناء وان يحسن اختيار امهم, يحسن اختيار اسامي هؤلاء الاولاد, وان يحسن تربيه هؤلاء الاولاد. وطبعا حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال, قالوا يا رسول الله الرجل احدنا ياتي شهوته ويكون له بها اجر, قال ارايتم ان وضعها في حرام, يكون عليه وزر. فكذلك الانسان يا اخواننا يعني ياتي هذا الامر وهو ماجور فيه, وهو يعني يفضي الى زوجته, وهو يعني يعف نفسه الى اخره. يعني نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياك يعني رزقنا واياكم ذريه صالحه طيبه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين يا رب اللهم امين. طيب الحاجه بتقول بقى, بتقول ان والدتها ماتت قريب وبنروح نطلع عليها, هلا بتقول بنطلع لها حاجات في المقابر وكلام زي كده, هل ده افضل ولا احنا نعمل صدقه ثانيه افضل؟ طبعا انتم اسال الله عز وجل ان يجركم اجرا حسنا على ما تفعلون, لكن الافضل طبعا ان احنا نعمل لها صدقه جاريه. لكن انا ما فيش مصلحه من ان اجيب شويه مثلا كانوا بيسموه شريك زمان, يعني ان انا اجيب حاجات واوزعها في المقابر. طب ما هي الحاجات دي انا بديها للناس اصلا انها تستحق, الناس اللي من المقابر دي ما يستحقوش اصلا الصدقه ولا الزكاه, واضح ازاي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ده ايه اخرته؟ يعني انا لو دلوقتي اما اجيب اكل واعمله ايه اخره الاكل ده؟ الحمام. طيب لكن انا بقى لما استثمر ذلك استثمارا جيدا, بمعنى ان انا اجيب حاجه تبقى حاجه باقيه, اجيب مثلا ثلاجه ميه احطها في مكان الناس محتاجه للميه دي, او ان انا مثلا اضع صدقه جاريه في مسجد, او مثلا في مستشفى عام, او في اي حاجه من هذه المصالح التي نفعها متعد, مش ان انا ادي للناس في المقابر, لا طبعا. طيب الحاجة أم أحمد بتقول أعمال المتخاصمين لا ترفع, وهناك إنسان واحدة يعني بتؤذيها إيذاء شديدا وتقعد تقول عليها كلام مش كويس يعني, وهي بتقول إن هي بتعمل المغسلة وبتتقي الله عز وجل في مسألة الغسل وكده, وبتقول إن هي بتقول إن هي مش قادرة, وبتقول إن هي عيرتها بمرض يعني أو بشيء من هذا يعني, فبتقول إن هي عايزة تجتنبها لوجه الله. مثل هذه اجتنبيها. زي ما قلت هناك فرق بين التخاصم وبين الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة, يبقى ده مش ظلم, ده في ظلم واقع على شخص, يبقى ده مش تخاصم, ده مش 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 بالصورة دي. واحد وقع عليه ظلم, وقع عليه حيف, وقع عليه جور, ينبغي على الإنسان أن يدفع ذلك ما استطاع, واضح إزاي؟ لكن زي ما قلت آنفا النبي عليه الصلاة والسلام يقول, الله عز وجل يقول أنظر هذين يعني على المتخاصمين حتى يصطلحا, حتى ترفع أعمالهم إليه سبحانه وتعالى. لكن هذه امرأة ظالمة, يعني اتقي ذلك ما استطعت. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. في واحد كده انت بتبعد عنه عشان انت عارف انه انسان مش كويس, انسان مؤذي, قد يلحقك شيء من الضرر بملابستك وملامستك لهذا الشخص, فبعمل ايه؟ ببتعد عنه علشان عارف انه انسان مش كويس. فأسأل الله عز وجل ان يهديها. وبعدين عجيبة جدا, هو يا اخوانا في شماتة في المرض عجيب, لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. إخوانا الأمراض وهذه الأسقام ليس فيها شيء من المعايرة وليس فيها شيء من الشماتة. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم وأن يهدي هذه المرأة يا رب اللهم أمين. طيب هي بتقول بقى أن ابنها بيكلم بنت في التليفون طول الليل وهي بتقول له اتقي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يهديه. يا إخوانا لا ينبغي على الآباء أن يحافظوا على أبنائهم في بيوتهم. هي بتقول إنها بتحاول بقدر المستطاع إنها تكلمه وتقول له اتقي الله, لكن هي للأسف الشديد الولد طبعا يبدو أنه في فورة الشباب ويعني غير رزين يعني, فللأسف الشديد يكلم هذه البنت حتى بتقول إنه بيكلمها في أثناء الفجر. عجيب, أين المراقبة في البيوت؟ فين أبوها؟ فين أمها؟ فين إخواتها؟ هذه البنت ما عليها رقيب, ما عليش حد. ما هو اخواننا العيال الاولاد دول في رقبتنا كلنا, انت لست بمعزل عن هؤلاء الاولاد, بالعكس ممكن يا اخواننا الانسان على المستوى الشخصي يفد على ربه سبحانه وتعالى عند المحاسبة ياخذ 10 على 10, لكن يدخل النار بسبب اولاده. واضح ازاي؟ زي ما قلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. انت مش شغلانتك انك انت شغال في معلف عمال تجيب اكل للعيال وخلاص، طب ايه بقى، ايه دورك انت بقى في تربية الاولاد دول؟ ما القصة يا اخواننا مش ان انا اجيب فلوس عشان انا شغال مورد فلوس للبيت، لا لا طبعا مش كده خالص. انت اكتفي على شغلانة واحدة وامشي على الابد، بس احسن تربية اولادك. لكن الاولاد دول زي ما قلت لحضرتك احنا مش شغالين في معلف، انت احسن تربية هؤلاء الاولاد يبقون ذخرا لك الى يوم القيامة. ليه؟ طول ما هو عايش يدعو لك بالخير والبر. لماذا؟ لانك احسنت اليه بحسن تربيتك له، فلذا هذا الولد يكون امتدادا لابيه بعد موته. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم ذرية صالحة. فانت يا حجة لا تملي من نصحي، انصحيه قول له يا ابني انت ترضى يا ابني ان حد يعمل كده مع اختك؟ يا ابني انت اللي بتعمله ده غلط. يا ابني انت دي، هل انت دي يا ابني تنفع انك انت تتجوزها اما كانت هي انسانه مش امينه وبتعمل الكلام ده؟ امال يا ابني ما هو طالما اتكلمت معاك هتتكلم مع غيرك، يعني انصحيه قدر المستطاع يا حاج، واسال الله ان يهديه يا رب، اللهم امين. طيب عم الحاج نبيل بيسال بيقول ان حصلت لي مشكله مع زوجته على امر ما، وهي قالت له احلف. قال لها والله، قالت له لا احلف بالطلاق. فهو حلف بالطلاق وما كانش يقصد طلاقا. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالها وحالك يا عم نبيل. المفروض يا عم نبيل إحنا ما نطوعش النساء، النساء طبعا إيه كما قالت عائشة رضي الله عنها، أو في حديث جابر عفوا، في حديث جابر رضي الله عنه قال لما مات أبوه عبد الله بن حرام تزوج ثيبا، فقال جابر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك؟ قال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام قد ترك لي 9 نسوة خرق، فخشيت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. أجيب لهم برضو واحدة ما عندهاش عقل، ما هو يعني، فهو يعني جاء على رغباته من أجل إخوته، يعني جاء على رغباته الشخصية أن يتجوز بنت صغيرة وبكر صغيرة وحلوة وكده، جاء على رغبته وتزوج بثيب امرأة يعني سبق لها الزواج علشان تحسن تربية هؤلاء الأولاد. الشاهد عم نبيل ان احنا ما كانش ينفع ان احنا نوافق الزوج على كده، لكن اي ما كان عليك ان تستغفر الله عز وجل كثيرا وان تكفر عن يمينك. لا، هذا الطلاق لا يقع ان شاء الله طالما انك لم تنوي بذلك طلاقا. اسأل الله عز وجل ان يصلح الاحوال يا رب. فعليك ان تكفر كفارة يمين اطعام 10 مساكين ان لم تكن مستطيعا أن تصوم 3 أيام. طيب عم أبو محمد ده بيسأل عن حكم الإقامة في البلاد الدول الأوروبية، ويسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. طبعا الإقامة في بلاد الكفر يا إخوانا مسألة مهمة جدا. المسلم لا يحل له أن يمكث بين ظهراني الكفار، ده الأصل العام، إلا لحاجة ولضرورة. إنسان مثلا ذهب يتعلم، إنسان ذهب يعمل وراجع، إنسان مثلا له بعض الأمور بعض الأشغال بعض الاحتياجات هناك ثم يرجع مرة أخرى إلى بلاده، هو ده الأصل. إن الإنسان لا يقيم إقامة كاملة في بلاد الكفر. الإنسان عادة لا يستطيع أن يعبد ربه. طبعا احنا نرى اشياء كثيره جدا، يعني بعض الاخوه حدثني قريبا لسه من اسبوع تقريبا ان هناك في هذه البلاد الانسان يا اخواننا لا يستطيع ابدا انه يربي اولاده. المدارس هي اللي بتربي اولادك، المدارس لو رأت تقصيرا ما في امور الاولاد بيسحبوا الاولاد منك وياخدوهم، والانسان يا اخواننا مالوش سيطره على اولاده. بالعكس الاولاد دول لو شكوا الوالد، الوالد ده يتحبس وبرضه ياخدوا منه الاولاد، يعني يتحبس وياخدوا منه اولاده. هناك طبعا بتلاقي ممكن البنت داخله الشقه ومعاها واحد، واضح ازاي؟ فهذه البلاد يا اخواننا ما فيهاش حريه، ده فيها انفلات، ما فيهاش حريه. يجي بقى على النقيض، ممكن انسان ما يعرفش هناك بيصلوا في البدروم بتاع العماره مثلا، ده المسجد اللي هناك، او ان هم بيشتروا شقه ويصلوا فيها، ده المسجد يعتبر. لكن لله الحمد الإنسان يكون في بلد بلد مسلمة يكفيه فقط أنه يسمع الآذان، تكفي أوي. وطبعا الحديث الحديث حسن، ما أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، واضح ازاي؟ لكن إذا ما قلت الإنسان يعني يتعجل إذا قضى حاجة نهمته أن يرجع سريعا إلى أهله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، يرجع بسرعة، طالما أنت خلصت حاجتك ارجع. لا أن الإنسان كما قلت يقيم إقامة كاملة بين هؤلاء الكفار. طيب الأخ محمود بيسأل بيقول هو في الشغل يعني شغال في العمل بتاعه، فالناس هناك أطلقوا عليه اسم حنش. أسأل الله أن يبارك فيك يا حاج محمود وأن يحفظك يا رب يا أخي الكريم. طبعا اسم محمود اسم جميل جدا جدا جدا. النبي عليه السلام كان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه المقام المحمود، لكن لا بأس أن الإنسان إن يعني مثلا طلع عليه اسم غير مذموم بالنسبة له لا بأس أن يسمى أو أن يلقب به أو أن ينادى به لو كان هذا الاسم غير مذموم عند ذلك الشخص. نحن مثلا نقرأ في سير في تراجم العلماء عنك الأعمش، الأعرج، البزاز، البزار، حميد الطويل، مثلا ذو اليدين، أي الأعور بقى، الأخفش، النخعي، كل هذه علل، كل هذه أمراض ومع ذلك يسمون بها. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. الست حاجات دول مش إيه؟ مش غيبة، طالما أن الاسم أنت راضي به وما عندكش مشاكل وأنت متعايش بالاسم ده، اسم حنش أو أي مسمى تاني يعني، لا بأس بذلك. لكن طبعا لا شك أن اسم محمود أفضل. بيسأل الدعاء لأمي، أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يحفظها يسلمها وأن يعافيها يا رب اللهم أمين. أسأل الله أن يسلمها وأن يسلم والدك يا رب اللهم أمين. طيب الأخت نجلاء بتقول أن زوجي توفي من حوالي 13 يوم، فما هي الأعمال اللي احنا ممكن نعملها له يعني؟ وهل احنا لما نذهب إلى المقابر هو بيحس بينا أو يشعر بنا يعني؟ أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن يدخله برحمته في عباد الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يجافي الأرض عن جنبيه وأن يوسع له في قبره مد بصره، أسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النار. طبعا مسألة زيارة القبور لا بأس بها للتعاظ والعظة، لكن أنا برضو لا أنصح حضرتك أنك أنت تخرج أصلا من البيت في هذه الفترة. لكن عامة زيارة القبور مشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وقال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى لا بأس الإنسان يزور القبور عادة للاتعاظ والعبر والعظة، لا بأس بذلك يعني. إحنا بقى نحاول بقدر المستطاع. وهل هو الميت يشعر بنا؟ يعني مسألة يشعر بنا أو لا يشعر بنا ليست هذه مهمة، المهمة أن احنا نحاول بقدر المستطاع ندعو له، الدعاء ده يصله. مسألة أن احنا نعمل له حاجة صدقة جارية مثلا ده يوصله، لكن بقى مسألة أن هو يحس بينا أو ما يحسش بينا دي أصلا مسألة خلافية بين العلماء، واضح ازاي؟ فاحنا نحاول بقدر المستطاع نكثر من الدعاء له. وطبعا الميت يشعر احيانا بالاحياء، الميت يشعر احيانا بالاموات، نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. طيب ابو محمد دلوقتي بيسال سؤال بيقول ان والده توفي وكان ترك البيت اربع ادوار، وكان كتب لاخته شقه، وهم دلوقتي في ثلاث شقق. حاسس ان الوالد كان خايف على البنت يعني علشان ايه ما يحصلش عليها جور او ظلم او حيف من اخوانها يعني، وهو مات الوالد مات رحمة الله، وكان كتب لها البيت ده بيع وشراء وسجل الكلام ده كله. أسأل الله عز وجل أن يرحمه. الأصل يا إخواننا في الهبة أن تكون بالسوية، لأن الذي فعله الوالد رحمة الله عليه لا شك أنه جور وظلم، جور وظلم. الأصل في العطية أو في الهبة إنها تكون بالسوية، اديت البنت يبقى ادي الولد. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وكما قال أتريد أن يكون لك في البر سواء، جيت عايزهم كلهم يكونوا برين بيك، نعم، قال فاعدل بينهم. ولما جاء البشير والد النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا، اديته عطية يعني، وأردت أن تشهد عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ما ينفعش، يبقى الوالد عمله ده ظلم. أسأل الله عز وجل أن يرحمه. طيب الأخت زهراء بتقول إيه هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس ده إنسان يحلف على شيء وهو يعلم جيدا أنه كاذب. هذا اليمين يغمس صاحبه في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه اسمه غموس؟ لأنه بيغمس هيدخل صاحبه، لازم صاحبه يخش النار لأنه حلف على أمره وهو متيقن أنه كذاب. أسأل الله أن يصلح الأحوال. طيب بتقول إنك واحدة كان عندها نزيف فتركت الأيام أيام الصلاة أيام النزيف، فماذا تفعل؟ لأن عليها أن تقضي هذه الأيام إن كانت تعلم عدد الأيام اللي كان عندها نزيف فيها. أسأل الله أن يسلمها وأن يعافيها. فهي لو كانت عارفة الأيام دي عليها أن تقضي هذه الأيام، وأسأل الله عز وجل أن يسلمها وأن يحفظها، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى، ونسأل الله عز وجل ألا يتوفانا إلا وهو راض عنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.